مطاعم رومانسية أشهى المأكولات السعودية الأصيلة، مكوناتها تنتقى بدقة عالية. الرومانسية، أكل يحب قلبك.
حياكم الله في بودكاست الغرفة، اللي راح نقابل فيه علامات تجارية من حياتنا اليومية، نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل. ضيفنا اليوم هو الأستاذ نايف الذيب، الرجل اللي بدأ في أرشيف الشركة عام 97 حتى صار رئيسها التنفيذي عام 2018. العلامة هي ذيب لتأجير السيارات، الشركة المدرجة اللي تأسست عام 91 وقيمتها اليوم 3,500,000,000 ريال. أما فقرة الاستشارة في هالحلقة كانت عن التعاون لتأجير سياراتنا الخاصة. إذا سمعت معلومة بهالحلقة ذكرتك بصديق، شارك مع رابط الحلقة على المنصة اللي يحب. هذه الحلقة برعاية مطاعم الرومانسية. يا هلا وسهلا، حياك الله ابو فارس.
هلا والله، حياك حبيبي، طول عمرك.
سعيدين بوجودك معنا.
الحمد لله رب، احنا لنا الشرف واسعد ان شاء الله باذن الله.
ربي يخليك. انا صراحه ملفت للانتباه لو بدينا باسم العائله الذيب، الاستاذ نايف الذيب والشركه ذيب وكل حملاتكم التسويقيه، يعني ما شاء الله تبارك الله موظفين اسم ذيب بشكل رائع. حتى قبل فتره لما اعلنتوا عن سيارات لوسيد كتبتوا جابها ذيب، ولما إعلانات كأس العالم قلتوا الطريق الصعب معاك فيه ذيب، ودائما شعاركم ذيب معاك. فأنا أبغى أعرف هالاسم، يعني شلون جاء؟ هل جاء صدفة ولا جاء منحوت من اسم العائلة وركبت على الشركة ومشيتوا فيها؟ هل أصلا الناس اللي يخبطون بين اسم الشركة واسم عائلتكم ينادونكم أحيانا الذيب؟
هذه كثير مرة اللخبطة باسم العائلة، والواحد حتى صار يمشيها أحيانا، يعني إنه خلاص ما يدقق يعني. بس هو اسم الشركة، أنت عارف شركة أسست هي 91، وذيك الأيام كان الوالد وعمي الله يحفظهم، أصلا عمي كان عنده مؤسسة اسمها مؤسسة ذيب المقاولات قبل لا تطلع شركة ذيب لتأجير السيارات. فأول ما أسسوا الشركة كانت سجل فرعي من مؤسسة ذيب المقاولات، فهو استمر الاسم، فهو اسم ذيب موجود أصلا قبل لا تطلع شركة تأجير سيارات، كانت مؤسسة المقاولات العمي حمود.
والمقاولات قفلت على،
لا أظنها موجودة هي للحين، بس إنها
مش بس الأكبر، يعني الفرع صار أكبر من الأصل.
إيه الفرع صار أكبر من الأصل، وتحولت شركة وما إلى ذلك بعد.
جميل. لو نسألكم عن تجربتكم الشخصية أبو فارس، أنت بديت من الأرشيف صحيح؟
صحيح.
هذا عام كم؟ وكيف تدرجت لحد اليوم من قابلك رئيس تنفيذي؟
هو أنا الحمد لله هو بديت رسمي في الشركة كموظف رسمي تأمينات اجتماعية ودوام كامل وكذا تقريبا في 2001. إيه 2001، ذيك الفترة كان عمري تقريبا حول 20 سنة. قبلها كنت أداوم بشكل غير رسمي بشكل دائم، يعني من يوم عمري، من يوم أنا في أول متوسط، الوالد الله يعطيه الصحة
كل عصرية عقب المدرسة تالكم معه،
كنت دائم بعد المدرسة أول ما أرجع صراحة كنت أحل واجباتي أول شيء، وبعدين بعد العصر على طول أصير أتوجه للمكتب. وحتى قبل التأجير كان الوالد كان يشتغل معقب استمارات للجميع، بعدين بعد التعقيب فتح مكتب تعقيب مختص بالاستمارات، وكنت دائما أروح معاه في المعارض أصلاً، لأن كان مكتبه موجود في معارض النسيم، وكنت دائما أروح معاه وشوف المعارض والواحد يدور حول السيارات. وأذكر يعني من أحلى الذكريات عندي ذيك الأيام صراحة فطور الخميس. خميس إيه، كان فطور الخميس، كان كل خميس، لا الأربعاء
فطور، كان الأجازة الأربعاء
كنا نروح المرور نفطر، كان في زي فطور جماعي كذا المعقبين والمرور وكذا، من الذكريات اللي ما أنساها.
جميل.
بعدين بعد التعقيب هو فتح التأجير، ومن أول ما فتح التأجير طبعا أذكر أنا كنت أروح شوي وجي، بس يوم جيت يعني يمكن ثاني متوسط بديت أشتغل بقوة يعني في الأرشيف، والأرشيف كان ذيك الأيام ملفات وشغل يدوي أصلا وأرقام السيارات، يعني أكثر من أهم الفوائد ذيك الفترة أني صرت أحفظ أرقام السيارات حفظ غريب، يعني أنا طبعت
فلاس. الآن مشغلينك في الأرشيف من ثاني متوسط موظف يعتمد عليه.
إيه كنت أداوم، كان ذيك الأيام أداوم فترتين من 8 إلى 12، ومن 4 إلى 8، ومن إيه ومن 4 إلى 8.
عاد كان الوالد يصرف لك راتب ولا؟
إيه يعني لو يعطينا اللي يعني كل شيء يجي منه خير وبركة، يعني ذيك الأيام ما في.
جميل.
الراتب رسمي بدأ من 2000 2001 تقريبا.
طيب وشلون تطورت، يعني من وين طلعت، رحت من الأرشيف إلى وين؟
أول شيء الأرشيف، بعدين بعدها قعدت فترة في الورشة، قعدت بوظيفة مع عز الدين الله يذكره بالخير، كنا الوظيفة بس نشيك على السيارات بعد ما تطلع أن هل إذا طلعت من الورشة حالتها سليمة وأصواتها وما الأصوات وكيف تعرف الخلل اللي في السيارة. بعدين بعدها أذكر ذيك الأيام على طول كنا سوينا داخليا برنامج في الشركة، والبرنامج ما كان عند الفروع، كان إدخال بيانات، يعني بعد ما تجي الأوراق بالفروع ندخل البيانات اللي هو مكان شغل أرشيف. بعدين شغلت في إدخال البيانات، طولت فيه شوية إدخال البيانات، ساعدني مرة كثير على العمل في الكمبيوتر وسرعة، يعني عملي في الكمبيوتر صار سريع مرة من ناحية إدخال البيانات ومعرفة البرامج. بعدين بعدها صرت أتنقل بالأقسام يعني عادي، يعني ما هو بذاك التنقل. يمكن القسمين الوحيدين اللي ما دومت فيهم يعني كويس هم المالية والموارد البشرية، بس يعني هذا القسمين ما دخلت في
تفاصيلهم،
تفاصيل هذه الأيام. واشتغلت بعدها قبلها بعد استقبال، طبعا فترة طويلة اشتغلت استقبال.
والله ما شاء الله ما قصر الوالد، شغلك كل شيء.
ايه الحمد لله. طبعا لها فائدة، الواحد الحين يعرفها الفائدة يعني، ولذيك الأيام كان شوي يعني ما يشوف الفائدة مباشرة. يعني هي أهميتها غير أنك تأخذ خبرة بالعمل ولا بتفاصيل العمل، أهم شيء أنك تعيش مع الموظفين، تعيش جوهم وتعيش وتعرف الموظف بالضبط إذا جاك هو من وين جاي ولا. أنا أشوفها هذه كانت أهم يعني شيء في التجربة هذه،
أو تعرف وش هو يحس لما يجي قرار من صحيح. فوق أحيانا يكون اللي جالس في مكتبة ما ينفذ في الميدان على أرض الواقع، ما يدري قديش متعب، ما يدري قديش يأخذ وقت.
صحيح. أمس مثلا كان عندنا حالة، كان في موظف يشتكي دوامه كان بعيد عن الفرع ساعة ونص، فأنت يعني تخلي موظف يداوم على الفرع بعيد ساعة ونص بعدين تقول ليش ما يخدم العملاء زين، ما هو منطق يعني. فبتعاقب على شيء، عاقب على حسب الإجراءات ولا شيء، بس مو تعقده ولا يعني لا، إجراء يعني شوي غلط يعني. فمتى ما الواحد حس أنه يداوم في بيئة عمل سليمة وصحية، متى ما أنتج لك يعني إنتاج صحيح.
جميل. أذكر يعني من القصص اللي عرفناها، أنت أوكي اشتغلت في الأرشيف، اشتغلت في الورشة، اشتغلت في أماكن، لكن ما كنا نعرف أنك رايح تسحب سيارة من متهم بالقتل.
لك احنا لو ندري، الله يرحمه ويسكن أجل الناس النعيم، يعني احنا لو ندري الموضوع كما رحنا، احنا ما درينا.
وش القصة من البداية؟
هذه كنت أنا أجرتها السيارة. يعني كنت ذيك الفترة كنت نائب مدير المنطقة الوسطى. ففيه جانا واحد يبغى سيارة ما كانت تنطبق عليه شروط التأجير، دخل عندي في المكتب وأنا أجرت السيارة، قلت الشباب أجروا السيارة، قالوا لا. مسكت رأسي قلت لا، يعني خلاص أجروا السيارة، قلت كلمتي على قولته. الرجال أخذ السيارة على وجهه. فبعدها احنا عندنا قاعدة، اي احد يأجر السيارة خطأ لا هو مسؤول انه يروح يجيب السيارة. أوه. يعني لا لازم يروح يجيب. فاذكر شفنا ما كان في اي عناوين، شفنا الاحوال كانت احوال مدينة معينة حول الرياض. طلعنا انا وابو سطام الله يذكره بالخير، واحد من الشباب معنا، رحنا المدينة ودورنا دورنا 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 لين لقينا بيت الرجال. فطلع لنا الرجال من البيت، أخذنا السيارة.
أنت شايف اللومينة عند الباب؟
إيه لقينا. لقينا شفنا اللومينة واقفة عند الباب وكل شيء. نزل علي، رجع الرجال، طلع الرجال الله يرحمه بسرواله في نيلة، والله ما أنسى الموقف لأن شكله كان شوي يعني. قال خلاص، أعطى المفتاح، أخذنا السيارة ورجعنا. بعدها بفترة يمكن ما تجي أقل من 6 شهور، يعني ما هو نفتح المعاملة، معاملة غير مسددة ما زالت موجودة في إدارة التحصيل. فنفتح شوف وش الإجراءات اللي صار. أقرأ الرجال مسجون محكوم عليه بالقصاص الأكثر من حالة قتل. فأذكر علي، أنا ليش ما أنسى الموضوع، لأنه علي مسكها، علي اللي معي في المكتب، يعني أنت رايح
كنت بتودي في داهية،
بتودينا في داهية ولا شيء ولا ذا، بس يعني هذا الموضوع. طبعا هي تفاصيل الحكاية بوقتها لها ظروف مختلفة وكذا يعني، بس يعني هي واحدة من القصص اللي يعني أغلب الموظفين القدام اللي معانا يعني يذكرونها زين مرة.
أنا سمعت لك لقاء سابق على طاري اللي أجر سيارة غلط يصير مسؤول إنه يجيبها.
إيه؟
كد مرة صار لكم موقف نزل يمكن أكثر من 20 موظف يدورون سياراتكم. صحيح. في الشوارع.
إيه؟
وش السالفة؟
هذه كانت اتفقنا مع شركة، كنا أيام الملز، اتفقنا مع شركة أخذوا مجموعة سيارات حول 20 سيارة، فأذكرها فورد ميركوري ولومينا وكم سيارة صغيرة. بعد ما أخذوا السيارات اكتشفنا أن المؤسسة ذيك الأيام كانت تنتشر عبارة مؤسسة شنطة، يعني ما لها وجود ولا لها أثر ولا لها شيء. دورنا كل العناوين ما في أي عناوين. هذيك أنا ليش أحب هذيك الفترة؟ مو بهذيك الفترة، إلى الحين موجودة. بس قاموا كل الموظفين قومة واحدة، يعني اللي يشتغل في الأرشيف، اللي يشتغل استقبال، اللي يشتغل في الورشة، اللي كل واحد طالع يدور حاط عندنا لستة السيارات، وكل واحد يدور يشوف يدور السيارة. فكنا كل يوم نجيب سيارة سيارتين، نجيب سيارة سيارتين، نجيب سيارة سيارتين. فهي حتى هذه أحد المواقف يعني اللي
طيب السيارات، يعني على طاري الأشياء المواقف الغريبة، أكيد السيارات أحيانا ترجع لكم إما بحالة غريبة ولا فيها مفقودات غريبة. وش أغرب الأشياء اللي لقيتوها في السيارات ما تدرون وشو لحط هذا الغرض في السيارة؟
كثير فيه الواحد، طبعا هي أي شيء مفقودة لها إجراءات رسمية محددة من الشرطة، الواحد يمشي فيها. بس أحيانا أنت تشوف إذا جاتك سيارة وجاك عامل بعد ما طلع الرجال لقى مثلا فيها لا سمح الله سلاح ولا شيء من مخدرات ولا شيء، كلها أمور يبغى الواحد يعرف يعني كيف يتعامل معها. لأنه حتى لا سمح الله إذا صار في حالة أحد رجع السيارة والثاني أخذها وفيها شيء، حتى لو أنه موزع جوا السيارة محطوط، أنت وش علاقة المستأجر الثاني في الموضوع صح. اللي بيصير؟ فهو موضوع يعني خطر مرة. إحنا نحرص دائم إن نشوف السيارات، ولكن المفقودات يعني كثيرة مرة، يعني ما الواحد يعني ما لها حصر على قولتهم. طيب.
أنت اليوم وصلت إلى رئيس تنفيذي تقريبا نقول بعد 20 سنة أو ما يقاربها من العمل في الشركة. بكل صراحة يعني أبناء العوائل المالكة أو الشركات العائلية يشعر الناس أنهم يعني جاءوا وفي فمهم ملعقة من ذهب، فهل فعلا تم ترشيحك لمنصب الرئيس التنفيذي احتفاء بك كأنك ابن العائلة وهذا يعني متوقع، أم أنه لا والله كان في أكثر من اختبار كفاءة، كان في يعني حوكمة معينة في اختيار رئيس تنفيذي؟ طبعا احنا ندري أنك يعني تعبت خلال 20 سنة هذه من خلال المحطات اللي مرت عليها، لكن هل كانت هذه ميزة إضافية أنك أنت والله ابن العائلة؟
والله هو في نقطتين. الأولى هو صحيح الحمد لله رب العالمين، الواحد انولد وفما ملعقة من ذهب، بس الواحد أحيانا لازم يحافظ، يعني شلون يحاول يحافظ على الملعقة هذه. يعني ما هو مو بأي ملعقة، يعني ممكن تطيح ممكن تروح ممكن
يأخذها بحقها.
أنا الحمد لله رب العالمين أشوف نفسي أني انولدت فمي ملعقة من ذهب مهما كان المحطات اللي مريت فيها ولا أيا كان، بس الحمد لله مساعدة الأخوان في المكتب، طبعا الوالد وعمي وكل أحد اشتغلت معه، يعني الواحد قدر يحافظ على الملعقة اللي موجودة أو النعمة اللي موجودة ويحاول أنه ينميها. بتعييني كرئيس تنفيذي كان في عام 2018 تقريبا. في المرحلة هذه أصلا كنا حنا برايفت إكويتي، ما كانت شركة عائلية، يعني كان معانا أصلا شريك خارجي. ويوم كان الترشيح لا جت شركة توظيف وتم ترشيح عدد 5 أشخاص أنا كنت بينهم، وكان فيها نوع من الحوكمة بحيث أنه لجنة المعاشات والرواتب قابلت المرشحين اللي موجودين كلهم، والحمد لله رب العالمين تم اختياري، وبجهود الشباب وفريق العمل ومع بعض قدرنا الحمد لله أنه يعني خلال 5 سنين اللي راحت نحاول استمرارا للإنجازات والنجاحات السابقة لكل يعني الإدارات اللي مرت الشركة نكمل على نفس هذا الطريق.
هل تحس علاقتك مع الموظفين اللي عرفوك من لما كنت صغير نفس علاقتك الآن معهم كرئيس تنفيذي، من ناحية قربك احتكاكك معهم، وأيضا من ناحية يعني قدرتك كرئيس تنفيذي؟ وهذه تجربة يستفيد منها الجميع، لأنه أحيانا يجي أحد مثلا صغير في المكان ثم يتطور حتى يصل إلى رئيس تنفيذي، ربما يواجه إشكاليات في التغيير في مثلا إدارة التغيير في الشركات، أنه والله نعرف فلان جاي من الشركة وصغير نذكره هو اليوم داوم معنا أو من هالقبيل. فأنت كرئيس تنفيذي اليوم كيف قادر تحكم علاقتك مع الناس إنسانيا، وكيف قادر أنك تدير الشركة كرئيس تنفيذي صلب على قولتهم؟
أول شيء أول ما صرت رئيس تنفيذي كان أغلب الفريق اللي معاي عارفيني وعارفين طباعي زين، فهذا شيء ساعدني مرة كثير في تسهيل يعني التعاون ولا تكثيف الجهود والإدارة مع كل الشباب. أنا يعني هم عارفيني وأنا عارفهم، هذا الناس اللي أنا اشتغلت معهم. طبعا في ناس ثانيين، هو أول شيء في التعامل مع كل الناس ما في تعامل واحد مع كل يعني مع كل الأشخاص والموظفين، كل واحد لازم تتعامل معه بطريقة تفكيره بأسلوبه بشخصيته، ما أقدر أوحد القاعدة بين كل الناس. يعني مثلا عندنا في واحد أنا أعرفه موجود إلى اليوم في الشركة، أعرفه من يوم أنا صغير الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية، إلى يوم كذا شافني يقول لي يا بابا، عادي أنا أنبسط عليها أصلا. يعني ما عندي مشكلة فيها، لأنه صحيح يعني أنا لفترة طويلة أنا دي عمي وهو يناديني يا بابا، أذكر يمكن حتى جاب لي هدايا ولا جاب لي شيء ذيك الأيام. فهو أنت تعامله بطريقة، بس إذا جاك واحد ثاني توه متعين الحين قال لك يا بابا لا ما تصلح، تتعامل معه بطريقة مختلفة. فهو تتعامل مع كل واحد بطريقة معينة، وأهم شيء إن الواحد يكون مع الناس مو بفوقهم. يعني الواحد يصير مع الموظفين، يطلع معهم يجي معهم، يحاول قد ما يقدر إنه يستحدث أي وسائل تواصل على أساس إنه يحافظ على التواصل. جميل. يعني مع كل الموظفين ممتاز. بس ما في قاعدة واحدة للتعامل، يعني لازم إنك تتعامل
مسألة سياسة شخص. يعني ما في رولز معينة تقدر تتابع تقول والله بتضبط معك لو سويت كذا وكذا وكذا.
يعني هو
ممتاز.
أنا يعني أقسم الشخصيات أحيانا، ولها مسمى علمي بس أنا أقسمها تقسيم بسيط مرة على مخي يعني ما
أوكي.
هم يقول لك دائما أنت عندك اسمي هذا تقسيمي أنا يعني
إيه؟
الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق. سبحان الله كل واحد من يعني البشر اللي موجودين يكون في واحدة ولا ثنتين من الطباع اللي موجودة هذه، بس أغلب الأحيان تكون فيه طبع غالب على طبع ثاني. الأحمر منه، الأحمر الشخص الانفعالي اللي دايم يجيك منفعل ويبدأ الموضوع أصلا بانفعال عالي. فهذا مثلا إذا جاك أول شيء لازم تسمع منه وتهديه، ما يصلح أنت ترد عليه بانفعال. الأزرق مثلا إنسان
بارد، ذا
بارد ويهتم بالتفاصيل مرة، يعني يقول لك إبليس من الشخصيات الزرقاء لأنه يهتم بالتفاصيل، وأحيانا يشوف إذا عندك هدف ما يهتم الهدف إنه ينجز، لا يشوف أكثر يدقق بالتفاصيل اللي
دائما تلقاه متردد في إنجاز المهام
لأنه يدقق في التفاصيل.
بالضبط. والأخضر والأصفر؟
الأخضر هو أغلب البشر اللي هو حالي حال نفسي، أنا ما أبغى مشاكل ولا أحب المواجهة ولا أحب شيء، والأمهات دائما أصلا من الأخضر. يبقى الأصفر هو الشخص الضحوك اللي إذا دخل أي مجلس إذا ما صار هو رأس المجلس وهو اللي ينكت وهو اللي يعطي السواري فكذا ما يرتاح وبيروح مجلس،
فهذا اللي يعطي جو في الشركة بس مو بالضرورة اعتماد كامل عليه مثلا.
إيه يعني إيه. تلاقي هذا ممكن هذا اللي يتنقل بين الإدارات أكثر شيء. تلاقي هنا في إدارة بعدين بعد سنتين تلقاه في إدارة ثانية، هذا دايم اللي يحب يعني.
طيب أبو فارس
اللي يجور حول
المكاتب. أنا وشلوني وش رأيك؟
والله ما أقدر أحلل، أنا مختص بالتحليل يعني.
طيب في سؤال صراحة يجي على بال يعني كثيرين من اللي يمرون مثل حالتك، اللي هو هل يصعد الرئيس التنفيذي من نفس البيئة لأنه عارف البيرو غطاه، ولا يستقطب من الخارج لأنه اللي في الداخل خلاص ما عاد عندهم شيء زيادة يقدمونه، فالأفضل استقطاب دماء جديدة؟
حسب حاجة الشركة وحسب حاجة الإدارة. يعني في إدارات أنت لازم تستقطب لها إدارات جديدة، ما تقدر تسوي لها تصعيد داخلي. بالمقابل في إدارات ثانية مرة صعب أنك تجيب لها أحد خارجي، لازم تصعد لها أحد من داخل الشركة. فهي تعتمد على الإدارة نفسها وتعتمد على وش أهداف الشركة للمرحلة هذه. يعني مثلا تأسيس إدارة جديدة، الأفضل أنك تجيب واحد من برا قوي ويقدر يأسس الإدارة يعني على سبيل المثال. لكن إدارة قديمة موجودة في الشركة فيها موظفين خبرتهم عالية وموجودين في الشركة، هذه إدارة الأفضل أنك صعد لها أحد من داخل الشركة. ما فهي تعتمد على الإدارة موظفينها وحاجة الشركة بالمرحلة هذه.
جميل. بحكم أنك شاهد أنت على تاريخ الشركة يعني من أيام النسيم إلى اليوم، هل جت فترات صعبة على الشركة أنت لحقت عليها تحس أنه شكلها الشركة بتفلس، شكلها الشركة بتقفل، هذه المرحلة ما أدري كيف بنعديها، باستثناء كورونا يعني يرجع لي على وقت مضى سابق؟
إيه صحيح، في أشياء كثيرة. يعني مثلاً هو أكثر شيء يعني إذا نقول قبل 2010 كان يأثر عندنا مرة، اللي هو مثلا منافسات المطارات. منافسات المطارات هذه إذا خلصت منافسة ومارست عليك معناته أنه في جزء كبير من الإيراد بيروح عليك. فأي شركة تأجير موجودة في المطارات تلاقيها قبل مواعيد المنافسات دائم عندها يعني توجس ولا شيء. يعني إحنا في 2016-2017 تقريبا طلعنا من مطار جدة. يوم طلعنا من مطار جدة بسبب المنافسة طبعا، كان مطار جدة من أهم الفروع اللي عندنا في إيرادات، فالواحد كأنه يعني فاقد يعني شيء كبير. يعني حتى مو بس على السيارات ولا الإيرادات، أنه حتى عدد موظفين الفرع كانوا حول أذكرهم حول 54-55 موظف. هذولي كلهم لازم أنت شو بتسوي فيهم، ما تقدر تفصل الناس فجأة لأنك طلعت من المطار، فأنت لازم توازن الأمور عشان تقدر يعني تحطها. ففي واحدة من المصاعب كانت 2016 نفسها أصلا نفس الوقت طلعت مطار جدة، كان في تغيير اقتصادي كبير عندنا في المملكة، كان في تغيير حتى قرارات جديدة كثيرة وكذا. فترة التغيير هذه كانت صعبة، بعد الواحد صار عندنا انخفاض كبير بالطلب، الواحد بيعرف كيف يعوضه ولا يسوي. فهو مع الوقت متى ما كان الواحد مستعد، متى ما كان الواحد يفكر في المستقبل ويحط مبادرات إدارية ويحط يده على موقع الخلل، متى ما انحلت الموضوع. ولازم تكون الصورة واضحة عند كل المدراء. يعني ما يصح أن يكون عندي مشكلة اليوم وصينا نحطها في قلبي مسكر عليها، لا، لازم إذا عندي مشكلة في التسويق لازم أتكلم فيها، مثلا أتكلم مع إدارة. عندك مشكلة في إدارة العمليات تقعد، مو بشرط أن المشكلة تنحل اليوم، بس لازم أنه نشتغل عليها ونحلها. وإذا جاك أي أحد سألك عن المشكلة، أنا عارف أنها مشكلة وعارف أنها موجودة وحن نشتغل عليها وبتنحل، لأنه بتنحل في تاريخ معين، لأنه ما في عمل ما في مشاكل، يعني ما في أحد بالضبط. ما في أحد كامل.
أبو فارس، كنت فكرت أنك تستقيل؟
كثير والله.
تستقيل وتأسس شركة نافس ذيب؟
لا والله كثير، وقعد في البيت وارتاح صراحة.
ليش؟ اللي خليك تفكر التفكير؟
والله يمكن أحيانا الواحد يجي تعب، الواحد يجي مسؤولية، الواحد يجي شيء، بس أنه هو بعد ذيب ما في شيء. أنا بعد ذيب إن شاء الله ما أتوقع أني بأسس ولا بشتغل ولا يعني بشتغل أي شغل ثاني. طبعا هذا كله في علم الغيب، لكن أنا دائما أشوف أن تجربتي تجربة خاصة شوي. يعني أنا يمكن تقول أقدر أساعد في شغل ثاني خارجي ولا لا، بس أنا أحس أحيانا أني مصمم لهذه الشركة، لأن أحيانا الناس يقولون في جيل أول في الشركات العائلية بشكل خاص، أن في الجيل المؤسس، بعدين جيل أول، بعدين جيل ثاني، بعدين جيل ثالث إلى آخره. أنا ما أشوف نفسي أني في الجيل المؤسس، ولا أشوف نفسي أني في الجيل الأول. أنا أشوف نفسي دائم زي حلقة الوصل بين الجيل المؤسس والجيل الأول، لأن حتى أنا ترتيبي في العائلة، يعني أنا بيني وبين اللي بعدي، الجيل اللي بعدي يعني أقل شيء يمكن أتوقع أو أكبر نفسي يعني
لحظة صمت، لحظة إدراك،
من 10-15 سنة، واشتغلت مع الجيل المؤسس، فأنا الحالي ما أصلح جيل أول، فأنا حلقة وصل. فهي مهمتي أنا الحين بكل اختصار أنه أقدر أوصل الجيل الثاني أنه يكون موجود في الشركة، طبعا زي ما هي موجودة اليوم. طبعا الشركة اليوم طبعا كل الناس تعرف أنها هي شركة مساهمة عامة، بس أنا ما أحب أسميه اسم مساهمة عامة، يعني أنا أسميها دائم شركة عائلية مساهمة عامة ذات مستوى حوكمة عالي. يعني إحنا ما زلنا شركة عائلية مساهمة عامة، بس إحنا شركة عائلية، ولازم نحافظ على الإرث العائلي، لأنه مهما كان أنت في البداية قلت الناس يخربطون بين اسم ذيب واسم العائلة، فاسم العائلة دائم موجود على الباب. يعني حتى الرسائل الأساسية للشركة اللي هي خدمة المجتمع والأمانة في التعامل مع العملاء والصدق، هذه رسائل لازم الواحد يكون متأكد أنها مستمرة في الشركة في كل الأجيال. حتى لو وصل أنه ما في أحد من العائلة يشتغل في الشركة، إحنا لازم نتأكد أن يعني كل شيء تمام، على أساس الشركة يعني مرتبطة باسم العائلة، سمعتها من اسم العائلة. يعني
جميل، أنت كبرت الدائرة شوي وقلت أنها شركة مدرجة ومساهمة وكذا، فأنا ودي أكبر برضو الدائرة أكبر للقطاع. خلينا ننتقل الآن للقطاع وتجربة العلامة التجارية. أبغى أعرف دور تأجير السيارات اليوم في الاقتصاد، وبالتحديد في القطاع اللوجستي، النهضة اللي قاعدة تصير في القطاع اللوجستي والدعم اللي قاعد يصير على أساس المملكة تكون منصة لوجستية عالمية. تأجير السيارات شو الدور اللي قاعد يلعبه وش الأهمية؟
دور مهم جدا، خاصة أنه وسائل التنقل بين المدن والمناطق اليوم محصورة تقريبا بين طيارة والسيارة. طبعا في القطارات، وفي سمعنا طبعا إن شاء الله الله يتم يوفق على خير مشروع القطار الجديد، بس بشكل عام اللي حاصل اليوم أنه طيارة وسيارة هي خيارات التنقل الأساسية. فتوفير السيارات بنظام التأجير للمشاريع اللي مثلا مدتها 3 سنين أو كذا، مرة مهم أنه يساعد في إنهاء المشاريع في وقتها. والنقلة الاقتصادية الكبيرة اللي صارت في المملكة والمشاريع الكبيرة أصلاً هي أدت أنه تأجير السيارات يزيد الطلب عليه ويزيد نشاطه ويكون أحد العوامل المؤثرة اللي موجودة. يعني اليوم أغلب الشركات اللي موجودة في قطاع التجزئة أو توزيع الألبان أو توزيع المياه أسطولها من شركات تأجير السيارات، لأنهم هم يتفرغون العملهم الأساسي أنهم يوصلون مثلاً المواد الغذائية ولا التموينية ولا غيرها، هم مهنتهم أنهم يضمنون وصولها الأماكن المعنية بالوقت المحدد. إحنا مهنتنا أن نتأكد أن السيارة هذه تعمل في كل الأوقات، بحيث أنهم ما يلتهون في موضوع صيانة سيارات ولا تأمين ولا تجهيز ولا هذه تصير مسؤوليتنا احنا بشكل كامل، والجهة المعنية اللوجستية هي تهتم بس بأعمالها اللوجستية سواء داخل مدن ولا خارجها.
طيب انتم مش اكبر مخاوفكم يعني وش الشيء اللي لو صار بكرة تحسون انه ما عاد راح ينمو القطاع او راح يقفل؟
ما في شيء اسمه ما راح ينمو ولا راح يقفل. اي فرصة جديدة تجي انت لازم تكون شريك موجود معها. يعني مثلا طلع عندك موضوع التأجير الذكي، السيارات اللي موجودة في الشوارع للتأجير الذكي، أنت شريك معها، أنت توفر السيارة والجهة الثانية هي توفر التطبيقات الذكية اللي أنت حطها. فأي حل ذكي في موضوع التنقل بالنهاية بيعتمد على سيارة. فحنا ناس موردين للسيارات. حنا كان في البداية أول ما طلع موضوع اللوجستيك والتوصيل وهذه الأشياء بسوينا اجتماع داخل الشركة، هل حنا نفتح هذا القطاع ونشتغل فيه ونزاحم الناس اللي موجودين في القطاع اللوجستي، ولا احنا نركز على عملنا ونقول اللهم ارزقني وارزق مني، فأنا أوفر السيارة ويجي أحد عنده قطاع لوجستي هو يوفر السائقين ويتعاقد مع الناس ويسوي كل شيء. فحنا قلنا خلاص، حنا تفكيرنا أنه اللهم ارزقني وارزق مني، حنا كل القطاعات والأشياء الجديدة حنا نشوف نفسنا شركاء نجاح معاهم، حتى لو مستوى الربحية مثلا نزل شوي ولا كذا، ولكن يعني بعد كورونا أغلب الشركات وأغلب الناس راحوا للشركات الخارجية عشان تخفيف مستوى المخاطر اللي موجود. وأنا أشوفها صراحة يعني الحمد لله.
بس على مدى استراتيجي يعني مثلا لو الآن في تطبيقات التأجير بالساعة، اليوم تقول لي أنت كثير من التطبيقات المعروفة أصلا يأخذون سياراتهم من ذيب، صحيح؟ طيب بكرة هذا التطبيق يكبر يقدر يشتري سياراتها بنفسه، يتخلى عن ذيب ويأسس لنفسه. أنت في النهاية التكلفة وجود أحد بينك وبين العميل، يعني لما تحط بينك وبين العميل تطبيق في النهاية يرفع التكلفة على العميل ويخلي اعتماد التطبيق عليك مؤقت، لأنه لو كبر بكرة ما عاد هو محتاج الذيب. فهل بالنسبة لكم هذه تعتبرونها يعني تخوف؟ زائد شغلة ثانية أنت ذكرتها قبل شوي، قلت إنه معروف إنه أغلب التنقل بين المدن حاليا بدون قطارات، عفوا ما يوجد قطارات في الاعتماد على الطائرات والسيارات. هل لو صار في المملكة خلال 5-10 سنوات شبكة قطارات بيخف الطلب على السيارات التجارية؟
هو الحمد لله رب العالمين كل سنة أصلا شيء فيه نمو، يعني شيء فيه نمو في قطاع معين. فأنت إذا اشتغل مترو الرياض بعد سنة أو يعني إن شاء الله خلال قريب، يعني إن شاء الله إذا أشتغل حاجة الناس للتنقل جالسة تزيد. فحتى يعني في ناس جديدة جاية ونمو سكاني كبير موجود في المملكة، فهو الخير موجود يعني ما راح يروح. بس أنت لازم تلائم نفسك أنه مع محطات القطار. يعني مثلا احنا عارفين محطات المترو أماكنها من قبل 4 سنين وأنت شركة تأجير سيارات، فأنت المفروض قبل 4 سنين عرفت أنه وين أماكن محطات المترو
مستأجر جنبها،
وتصير حاط عندك مواقع قريبة منها، مو بعد ما يشتغل المترو تجي تقول والله أشتغل مترو ولا لا. بعدين أصلا حتى على المترو يعني كان في دراسة حنا أقرب دولة عندنا أشتغل فيها المترو هي الإمارات. شغل المترو في الإمارات ما أثر أبدا على شغل تأجير السيارات، لأن كل واحد كل قطاع له حاجته. المترو مثلا بيكون أكثر شيء مثلا مع طلاب الجامعات، طلاب الجامعات بالأصل ما عندهم حاجة كبيرة لاستئجار الاستأجير السيارة. فكل قطاع تنقل يعني له جمهوره، وإحنا نشتغل مع هذا الجمهور. بالنسبة للتطور التقني عشان ما ننسى هذا السؤال، طبعا هو مهم مرة، وإحنا نسويه داخليا في ذيب. الشراكة مع جهات خارجية ما تمنع أن أنت تتطور داخليا ولا تقدم الخدمة للعملاء، بس إحنا اليوم الأشياء تكون تصير بسرعة مرة بتسارع رهيب جدا، فأنت لازم يكون لك رجل أو يعني في كل قطاع يختص بالنقل ولا هذا، أساس بكرة تقدر تتوسع فيه. فمو بمعنى أنه إذا أنت صار عندك مشاركة بالإيراد مثلا مع شركات تأجير ذكي أنه بكرة ما يصير عندك أنت تأجير ذكي، بس أن الواحد يختار الوقت المناسب للدخول. بس هذا
وش مخططين عليه؟
والله إحنا مخططين على كل خير، بس فيما يخص التطورات التقنية ما في شيء تقدر تقول مخطط عليه، لأن كل يوم يطلع معك شيء جديد. إحنا اليوم في مرحلة أنه تهيئة البيئة التقنية أن نقدر بكرة أي شيء جديد يطلع نتواكب معه مباشرة بدون ما يكون في الموضوع فيه تأخير. هذا هو تركيزنا الأساسي اليوم.
يعني أنت بتقنعني أبو فارس أنكم منسجمين مع كل المتغيرات في السوق. مثلا طلعت شركة مرني ولا شركة إيكار مرني مثلا مساعدة على الطريق، وأنتم توفرون هذه الخدمة بشكل أساسي، فأنتم متعاونين معهم، صحيح؟ فأنت تقصد أنه تظل حاجة السوق لشركة أم الكور بزنس حقها تأجير السيارات هي الموردة والموزعة على الجميع، الكل مستفيد منها، هذا المقصد؟
صحيح. احنا عندنا عقود مع شركة مرني واللي هي نفتخر فيها مرة، اللي هي شركة سعودية يعني 100%، وهي تساعدنا كثير في القطاع اللوجستي وحتى في خدمة العملاء في الحالات اللي احنا ما نقدر نغطي فيها، لأن المساعدة على الطريق اللي عندنا هي تختص فقط في عملائنا، احنا ما نقدم الخدمة هذه لخارج الشركة، ولكن نظام العمل في التطبيقات الثانية لا، هم يقدمون الخدمة للجميع.
جميل. طيب أنا في عندي سؤال مرة كبير، اللي هو كيف تربح شركات التشغيل أو شركات التأجير، تأجير السيارات؟ يعني أنا بحسبة بسيطة اليوم قاعد أشخبط على الورقة، لو اشتريت سيارة ب70,000، بالمناسبة أنتم تحصلون على خصومات من الوكالات؟ يعني الكامري تشترونها برخص منا بواجد؟
أكيد.
يعني بكم؟
ما أقدر أقول
عشان توسط لي بس.
لا ما أقدر أقول، لأن شركات التأجير حتى في بعضها يأخذ خصم من المصنع، في بعضها يأخذ خصم من الوكيل، في بعضها عندهم أهداف. يعني مثلا هم يعطونك، يعني أي شركة تأجير يعطونك هدف، إذا أنت شريت عدد معين من السيارات يعطونك دعم مختلف عن الثاني، يعني يقول لك إذا شريت 100 سيارة يطلع لك السعر هذا، إذا شريت 200 سيارة يطلع لك السعر هذا، يعني يختلف حسب أعداد السيارات اللي.
وأنتم كل سنة كم تشترون؟ والله يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله خلال 10 سنوات تضاعف أسطولكم، كنتوا 13,000 يمكن الحين وصلتوا 27,000
تقريبا.
ولما نشوف أرقامكم، طبعا أرقامكم مطروحة ومعلنة، آخر 5 سنوات من 2018 قيمة الشركة يمكن حول 800 مليون، اليوم 1.5 مليار، يعني تضاعفت قيمة الشركة خلال آخر 5 سنوات بالتزامن مع تعيين الرئيس التنفيذي. يعني نبارك لك هذه النجاحات.
الله يبارك فيك. لا هي بالتزامن مع اكتتاب الشركة وليس تعيين.
لا من قبل يعني. لكن الـ هو السؤال الأهم هذا، أنه هذا النمو اللي أنتم قاعدين تنمونه أكيد أنكم قاعدين تحصلون في المقابل من الموردين على خصومات.
أكيد.
وقاعد يكبر، فقاعد تحصل على الفوليوم ديسكاونت. فأرجع على سؤالي الأساسي اللي هو، هل تحصلون على خصومات من الوكالات؟
طبعا كل الشركات التأجير وكل المعارض حتى معارض بيع السيارات يحصلون على خصومات حسب التارجت اللي هم يوصلون، وحتى فعلي. بعضها تختلف بين يعني وكالة وكالة. وشلون الحين شركات تأجير السيارات، سبحان الله كل شركة لها سياسة مختلفة عن الثانية، يعني مستحيل تلقى شركة تأجير سيارات عندها نفس السياسة اللي موجودة عند الشركة الثانية. في شركات متخصصة فقط في التأجير اليومي، في شركات متخصصة فقط في التأجير السنوي، في شركات متخصصة في التأجير اليومي ولكن داخل المدينة وليس في المطارات، في شركات متخصصة في التأجير اليومي ولكن تواجدها فقط على مستوى المطارات، نفس الشيء التأجير السنوي، في شركات متخصصة في القطاع الحكومي، في شركات متخصصة في القطاع الخاص. احنا في شركة ذيب الحمد لله احنا متواجدين في كل، احنا نسميه 4 أقسام للعمل، احنا متواجدين على مستوى الأربعة، وفي شركات متخصصة بس في مجال واحد. فمثلا إذا رحت أنت الشركات اللي متخصصة في التأجير السنوي مثلا في قطاع معين، بتلاقي أغلب مشترياتها من أسوزو اللي هو سيارة مختصة في المجال اللي هو، فهو عنده مثلا دعم من وكالة، من مصنع إيسوزو ولوكالة إيسوزو، يختلف. تروح شركة ثانية متخصصة بال مثلا تأجير داخلي، مثلا عندها يصير مشترياتها أكثر من هونداي أو تويوتا، فهي تعتمد كل شركة ومن وين تشتري وش أصلا يعني
تمام.
الاتفاقيات اللي موجودة مع الوكيل هذا.
تمام. فخلني أرجع لمثال 70,000. أنتم اليوم مثلا لو اشتريتوا سيارة ب70,000 لنفترض مثلا كامري أو كوريلا أو واتيفر، ثم بعدين أجرتوها مثلا مبلغ 200-250 ريال، أنتم محتاجين يوميا تؤجر لمدة سنة كاملة حتى ترجع فقط رأس مال هذا. فأنا أعتبر أنه يعني حتى تقادم السيارة ممكن ما يسمح لك أنك تأجرها بنفس القيمة على مدى طويل، ويجيك مثلا موديل بعدها فتضطر تخفض القيمة. فشلون قاعدين تربحون؟ كيف الموديل حقكم شغال؟
هي ببساطة إذا أجرت السيارة سليمة، العميل سليم، ورجعت السيارة سليمة بحيث أنك تقدر تبيعها وهي بحالة ممتازة، متى ما صارت الشركة إن شاء الله بإذن الله أمورها طيبة، لأنه هو يعتمد بالنهاية، في نهاية المشوار أنت مضطر تبيع السيارة. فأنت إذا بعت السيارة والسيارة صارت حالتها متهالكة أو صيانتها ما هي كويسة، سعر البيع بيكون نازل، وبنفس الوقت أنصارف عليها مصاريف تشغيلية كثيرة في وقت في وقت التشغيل. فأنت متى ما قدرت تحافظ على أسطولك خلال فترة التشغيل من ناحية صيانة، من ناحية التأجير للعميل المناسب، صح. ومتى ما قدرت تبيعها بكرة بحالة سليمة، متى إن شاء الله ما يعني الواحد قدر يحافظ على ربحيته في مجال تأجير السيارات.
جميل.
ولا ننسى أن الموضوع يعني شوي صعب، لأنه المتابعة اليومية في شركات التأجير متعبة جدا، لأنه من أهم العوامل في شركات التأجير عشان تنجح أنه لازم كل يوم تتابع المواضيع، ما تخلي فيه مواضيع معلقة. لأن إذا عندك أنت 10 حوادث واقفة ولا نسبة وتناسب أيا كانت ما صار فيها إجراء، هذا شيء يكلفك إداريا ويكلفك ماليا يعني تكاليفه في بعض التكاليف.
لازم تتابع أول بأول،
فلازم إذا ما كان في متابعة يعني يوميا أول بأول لوضع السيارات ولا يعني الموضوع بيكون صعب جدا.
طيب لما نجي على موضوع الأرباح، أنتم تقريبا أرباحكم تساوي يعني ما يساوي 20% من الإيرادات السنوية، صحيح؟
تقريبا
20 إلى 25
تزيد وتنقص.
جميل. هذه تجي من 4 أقسام: التأجير لقصر الأمد اللي هو التأجير اليومي أو أقل من سنة، تقريبا 50% من أرباحكم من هذا الصنف. ثم بعدها يجي أو من هذا المنتج يجي بعدها منتج الأجار طويل الأمد 5 سنوات، هذا حول 30%. ثم بعدها بيع السيارات، فأنتم بعد ما تستخدمون السيارات كاملة تبيعونها، فممكن يكون مبلغ الربح أساسا هو بيع السيارة.
صحيح.
ليش ما عندكم منتج مثل التطبيقات اللي قلت لي أنت قبل شوي أجار بالساعة؟ لماذا إلى الآن ما دخلتوا هذه الخطوة؟
إن شاء الله أول ما يخلص التطوير التقني إن شاء الله يعني راح يكون أحد الخطوات الجاية إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. حسبك تقول أول ما يخلص اللقاء قلت نرجع بيتنا بالسيارة. طيب لو قلت لك مثلا نبغى تفاصيل أرقام نسب التشغيل للسيارات بالنسبة لقطاع التأجير، بمعنى أنا اليوم فتحت محل أجار، نسبة الاستئجار أو الإشغال عندي 70-80%، هل هذه نسبة ناجحة ولا مفروض أني أجر نسبة 100%؟
هو أول شيء عشان أنت تعرف نسب الإشغال كم تصير لازم أنت محدد مصاريفك أول شيء قبل، عشان بناء عليه أنا نسبة التشغيل هي جزء من المصاريف وليس جميعها. فهو بعد ما تعرف مصاريفك الأساسية بناء على أنواع السيارات وتكاليف الموارد البشرية والتسويقية إلى آخره، ننتقل إلى نسب التشغيل. نسب التشغيل ما توصل 100% المكتب التأجير، لأنه أنت لو صارت عندك 100% إذا العميل تعطل وشون تخدمه؟ يعني لازم يكون عندك أسطول أنه إذا لا سمح الله صار شاغر عشان تقدر تخدم العملاء وتقدر تستقبل أي عميل جديد. بس هي القاعدة العامة، يعني هذه قاعدة عامة جدا في تأجير السيارات، أنه متى ما كنت أنت بين 70-75%، متى ما كانت أمورك يعني إن شاء الله بإذن الله طيبة، تحت 70% معناته أن عندك سيارات زيادة، فوق 75% معناته أن عندك عجز في السيارات، أن الزبون اللي يجي جديد مو لاقي السيارة اللي هو يبغاها، أو أنك ما تقدر تخدم عملائك. فهي هذه بشكل عام يعني هي تدخل فيها العديد من التفاصيل وتختلف حسب نوع السيارة، بس هذه يعني بشكل عام جدا.
دائما أنا أشوف صراحة في المطارات مكاتب التأجير في المطارات مع وصول الرحلات الكبيرة بين الرياض وجدة، الرياض الباحة وإلى آخره، دائما مكاتب التأجير تنفد بسرعة. يعني أنا مرة كنت واقف عند محل التأجير قلت له لا معليش سعرك ما يناسبني بشوف المحل اللي جنبك، قال شوف وراك ترى صافين 3، إذا ما أخذت السيارة بتروح عليك. وفعلا تنفد السيارات بشكل سريع، فتنزل من الطيارة على أساس يلا تلحق على سيارة. هذا يخليني أسألك سؤال، يعني تشغيليا أنتم كيف قادرين تحافظون على توفر الخيارات في 56 فرع لذيب بين مطارات وبين فروع مدينة؟ كيف أنت قادر تشغيليا تضبط الوزنية بحيث أنه سيارتك متوفرة في المكان الصحيح للعميل الصحيح في الوقت الصحيح؟
أنه لازم كل فرع يكون مجهز بحاجة يعني طلبات العملاء للفرع هذا. يعني طريقة العمل في فرع موجود في صناعية ما بنفس طريقة العمل في فرع موضوع في مطار. أنت في الصناعية بيجيك واحد عنده سيارة عطلانة وبيأخذ أغلب الظن بيأخذ أرخص سيارة
اللي يمشي حالة
لما يتخلص سيارته من الورشة ولا من الوكالة. في المقابل المطار لا، المطار يجونك إذا لازم تصير متابع، يعني طبعا الشباب هناك يعني عارفين جدول الرحلات، لأن أنت جايك طيارة عليها 10 عملاء بنفس الوقت، بس بعد نص ساعة بتقعد فاضي. أنت بالوقت اللي تقعد فاضي لازم تجهز نفسك عشان تقدر تستقبل العملاء اللي جايين بنفس الوقت. أنا أذكر مرة كان أحد الاجتماعات نقاش بين الشباب، واحد في فرع واحد في مطار، فاللي في فرع قال له جيب لي طيارة وأنا أعلمك شلون أشتغل. يعني هذه، فهي يعني في المطار طبعا جايك يعني ناس جاهزين للإيجار وحاجتهم تختلف. اللي جايك في المطار أنت لازم تخدمه بسرعة، مرة أسرع شيء، لأنه جاي من طيارة عنده شغل وراه شغل وراه حجز وراه، يعني لازم تخلصها بأسرع وقت ممكن. وفي المقابل اللي جايك فرع داخلي هو ممكن يبغى يقعد عندك ساعة لما يستأجر، يعني هو يبغى يقعد يشوف ويختار وكذا، بس اللي في المطار لا وراه شغل يبغى يخلصه مستعجل، يعني أي مشكلة بسيطة تصير يعني ممكن تكبر بشكل سريع جدا.
جميل. أنا بس بسألك سؤال أخير في موضوع التشغيل، وين الشيء اللي تعتبرونه صداع بالنسبة لهذه الشغلة؟ يعني وين الهدر التشغيلي دائما يواجهكم؟ أنا أتصور أنه في نقل السيارات بين المدن، واحد يستلمها في الرياض يسلمها في عرعر، وأنت مسؤوليتك أنك ترجعها، رغم أنه لو استلمها في الرياض وسلمها في الرياض ما عندك هذا الهدر.
والله بالنسبة لي شخصيا صراحة أنا الحوادث أنا الحوادث هي مزعجة لي مرة، يعني مزعجة على يعني المستوى الشخصي والمستوى العملي، حتى لو كان فيها على تأمين ولا تعويض من التأمين ولا كذا، لا الحوادث مزعجة أول شيء عشان الإصابات اللي فيها، وفيها ممكن يكون فيها لا سمح الله حالات وفيات وكذا، وحتى إذا قلنا يعني بإذن الله كنا نطلع سليمين ويكفينا جميعا شر الحوادث وأي حادث وكذا، حتى لو طلع الواحد سليم منه الأثر على الشركة، مثلا إذا أنجبت 10 سيارات وسيارة واحدة طلعت بسبب أنها حادث وعوضوك التأمين، حتى لو عوضوك التأمين أنت بتشتغل 9 سيارات ما راح تكمل 10 سيارات، فأنت كل معظم حساباتك راح تتغير. بس هو أنا بالنسبة لي أكثر شيء يسبب لي يعني
صداع
وقلق هو
موضوع الحوادث،
هو موضوع الحوادث.
طيب قبل شوي أنت تقول إنه إحنا نركز على شغلتنا كمورد رئيسي للسيارات بشكل مؤقت، يستفيدون من التطبيقات، يستفيدون منا غيرهم، أحيانا تطبيقات توصيل الطعام مثلا بعضهم، أحيانا شركات وزارات أنتم متأجرون عليهم. أنا أتصور هذا وأفهمه، لكن لما نجي على موضوع الصيانة أنا يعني بديهيا بقول أكيد الصيانة متعاقدين مع شركة، لا أنتم عندكم 9 مراكز صيانة مملوكة لكم.
صحيح.
الحين أنت ما دخلت في الت... في الت... في, ال... في الأجار بالساعة ولا الأجار بهذا، لكنك رايح تبني لك 9 مراكز صيانة موزعة على المملكة خصيصا لك، وش الفلسفة في هذا الموضوع؟
كثير. أول شيء وقت صيانة السيارة بيكون أسرع من أنك أنت تتعاقد مع أحد خارجي أو داخلي، يعني هو أذكر أصلا قرار شراء الورشة اللي هي موجودة عندنا في الرياض، الورشة الرئيسية، أنا أشوفها أحد أهم القرارات اللي ساعدت في نمو الشركة. يعني ذيك الأيام ما كنا نحتاج ورشة بنفس المساحة اللي كان الأسطول عدده ذيك الأيام، أذكر يعني على مستوى المملكة كلها كان 4,500 سيارة، وأخذنا مقر ورشة كبير، يعني كبير جدا بناء على حاجتنا ذيك الأيام. بس أنا أشوف هذاك القرار، يعني حتى أذكر أن هذا من القرارات اللي كان صار فيه خلاف فيه بين عمي حمود والوالد. يعني كان عمي حمود يقول خلنا نأخذه عشان المستقبل، والوالد كان يقول لا إحنا ما نحتاجه، ما نحتاجه اليوم. طبعا خلاف يعني سوالف شغل،
تبين وجهة نظر.
إيه تبين وجهة نظر. فبس إنه هذا القرار، يعني حتى الوالد بنفسه يقول إن إحنا لو ما أخذنا القرار هذا ذيك الأيام حق الورشة كان ما وصلنا للي حنا
وصلنا لليوم،
ويمشي الأثر للباقين. بعدين أنت كعميل مثلا تأجير سنوي، إذا أنت جيتني مباشرة في ورشتي أنا أقدر أختمك مباشرة والعلاقة بيننا، أما إذا أنت رحت الواحد متعاون معاي مهما كان ما هي نفس الخدمة اللي بتلقاها مني مباشرة. طبعا أنا ما أقول الخدمة عندنا ممتازة ومية لا، الواحد دائم يحاول أنه يطور خدمته ويحطها كذا، ولكن أكيد أنك إذا أملكت مراكز صيانة رئيسية بتستفيد. بس بنفس الوقت احنا عندنا مراكز صيانة رئيسية بس متفقين مع مراكز صيانة خارجية وشركاء نجاح لتقديم الخدمة في المناطق اللي احنا ما نقدر نقدم الخدمة فيها.
جميل. ليش أجار المرسيدس هنا ضعف أجاره في أوروبا؟
ليش سعر شراء السيارة في أوروبا أرخص من سعر شرائها؟
ما أدري والله، جاوبني
انت. جاوبني على هذا السؤال. لأن العوامل كلها تختلف، سعر شراء السيارة يختلف، طبيعة العملاء يختلفون، سعر بيع السيارة حتى بعد ما يتخلص يعني مدة خدمتها تختلف، تسعيرة التأجير أصلاً برا تختلف. في دائما تحط سعر بعدين يعطيك قدامه يمكن خيارات توصل دبل السعر، يقولك تبغى تأمين هنا، تبغى تأمين إذا عديت الحدود، تبغى تأمين، يعطيك 30 نوع لل
ثم تلقاك وصلت هذا السعر
للتأمين. ما أقول تلقاك، بس تلقاك تلقى حوله.
بس أحيانا الفرق شاسع، يعني هل هو مبرر أنه مثلا يصير 2-3 أضعاف بينما سعر السيارة هناك يفرق فقط 20-30%؟
هو أنا ما عندي دراسة تقولنا 3 أضعاف. يعني هذا هي يمكن توصل، يعني توصل تكون يعني أعلى، ولكن ما توصل 3 أضعاف 2. بس أنه كلها تعتمد زي ما قلنا أصلا في البداية على كل مصاريف شركة. الشركات اللي برا تختلف مصاريفها عن الشركات اللي موجودة في السعودية، والعوامل عوامل كثيرة مرة تختلف.
بس في السعودية، خل أوروبا، في السعودية أغلى من دبي، يعني السيارات الفارهة في السعودية أغلى أحيانا من دبي،
لأن استخدام السيارة في دبي يختلف جدا عن استخدامها في السعودية. يعني إحنا عندنا ما شاء الله يعني
مساحات، مع كل تلطيف للفكرة ها،
يعني مساحات، يعني أنت ممكن تروح من هنا لجدة مشيت 900 كيلو، دبي وين بتمشي السيارة 900 كيلو؟ يعني يعني في سيارات عندنا في الشهر ممكن تمشي 60,000 كيلو يعني مع العملاء يعني إنه بيسافر ولا بيروح ولا يجي الرياض أبها الرياض رياض جدة جدة الرياض دبي أكثر مشوار أبو ظبي يعني كم كلها تسير
واللي رايح دبي رايح كاشخ يعني ما راح يكرف السيارة على
يعني ما فيها استخدام عملي يعني.
طيب ذكرتني بسؤال أنت قبل شوي تقول إنك تأجرها للعميل السليم والحين الآن تقول مثلا الفرق مثلا باستخدام أحيانا هنا ولا هنا إيه؟ هل أحيانا ترفضون إنكم تأجرون لبعض العملاء لأنكم توسمتوا في إنه والله ما يناسب مثلا إنه يستخدم سياراتنا أو أيا يكن؟
إيه هو بكل بساطة في شروط محددة للتأجير هي من الهيئة العامة للنقل موجودة ومعممة على كل شركات تأجير السيارات، ولكن في النهاية أنت لازم تتأكد أنك تعطي السيارة للعميل المناسب وتأخذ كل الاحتياطات أنك تحفظ حق الشركة وحتى في بعض الحالات تحفظ حق العميل. أنا برجع لموضوع الحوادث اللي قلت لي عن الحوادث. أنا إذا جيت أجرت سيارة مثلا معروفة بالتفحيط الواحد عمره 19 سنة، هل تشوف أنا غلطان ولا صح؟ وبكرة صار عليه حادث قاعد يفحط ومات، هذا أنا جزء مرة أنا أشوفه، أنا أشوفه جزء من الخاص، أشوفه تفريط ويمكن أنا حتى يعني كموظف استقبال أجرت السيارة تسببت على الرجال صح. فأنت إذا أعطيت السيارة للشخص يعني الخطأ يعني أشوف أنا عواقب هذا الموضوع يعني أشوفها عواقب يعني ما هي بسيطة.
طيب وشلون تقنعون موظف الاستقبال يعني شو الطرق ولا
موظف الاستقبال هو اللي يقنعنا، موظف الاستقبال هو الأساس هو عليه الرأس وعنده التعليمات وعنده السياسة وهو اللي عليه الضغط وكيف يقدر يتعامل مع العملاء. طبعا حتى العميل اللي أنت ما تقدر تأجره لازم تقول لي يا بطريقة كويسة لأنه هو بكرة يمكن يجي يستأجر منك، يعني واحد اليوم عمره 19 ما استأجر ما يصح إذا قلت له لا تقول له لا بطريقة ما هي كويسة لأنه بكرة صح. بيصير عميل محتمل يعني، فلازم يعني تقول له شيء بطريقه يعني سواء بتأجر ولا ما انت بأجر لازم تعامله يعني بطريقه يعني نفس المعامله ما في فرق بالمعامله يعني.
جميل. انا اعتقادي وانا مراقب من برا انه التنافسيه في قطاع تأجير السيارات مره صعب لسبب بسيط، انه دائما موجودين كتكتلات كتجمعات، تروح والله مثلا في خريص تلقاهم 20 محل تأجير سيارات، في طريق الملك عبد الله تلقى ثلاث، في الدائري مثلا الشرقي تلقى مثلا 10 محلات تأجير سيارات. احيانا انا كنت صارت لي ولا اعرف اذا كل العملاء كذا، احيانا تستاجر السياره انت ناسي من اي مكتب، بس انت اهم شيء اخذت سياره تقضي لزومك ثم تناظر الفاتوره بس عشان تتاكد لمين ترجعها بالضبط. فالتنافسيه صعبه وخصوصا في موجود تجمعات، فوش ميزتكم التنافسيه اللي تراهنون عليها انكم تفرقون عن غيركم؟
اول شيء توفيق الله، هذا قبل كل شيء توفيق الله والبركه، والله يطيح البركه في كل ما نمشي يعني، هذه في البدايه وقبل اي شيء. بعدها هو يجي عوامل كثيره مره. تأجير السيارات أنت بتأجر سيارة وأنت الموضوع، بس وش الخدمات اللي أنت تعطيها العميل بعد ما يستأجر السيارة؟ وش الموقع اللي أنت شغال فيه؟ لازم الموقع يكون موقع مناسب ينطبق عليه شروط معينة تشغيلية وشروط متعددة يعني. من العملاء اللي تخدمهم بالمنطقة هذه، لازم الفرع يكون يتناسب مع العملاء اللي أنت تخدمهم في المنطقة هذه، وكل الخدمات اللي ذي بيقدمها. طبعا في شركات كثيرة ثانية يقدمون نفس الخدمات نفسها بالضبط ما طيب. في فرق بينها وبين ذيب، لكن احنا عندنا مثلا برنامج عضوية فيه نقاط ولا فيه العملاء عندنا موجودين من زمان في الشركة وعارفيننا وعارفين الشركة، فهو يعني هي هذه تقريبا يعني الخدمات المقدمة للعملاء والتواجد المستمر.
أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أنا قرأت قبل فترة في واحدة من التقارير أنكم 480,000 عدد العضويات اللي وصل عندكم.
الحمد لله. أي صحيح،
ربي يكتب لكم التوفيق. طيب باستمرار الحديث عن موضوع التأجير السليم وللشخص السليم وكذا، هل في عندكم سيارات مفقودة ما تدرون السيارة ما رجعت وكيف تسترجعونها غير انكم تحطونها في راس الموظف المسكين اللي اجر له؟ روح جيب سيارتك.
هو اذا وصلت مرحله مفقوده خلاص الموظف ما قدر يجيبها راحت تروح قسم ثاني. طبعا السيارات هذه يكون في عليها مكافاه يعني، طبعا اول شيء في اجراءات حكوميه معينه الواحد لازم يعني يمشي فيها في هذا الشيء. الشيء الثاني في اشياء مثل انك تحط مكافآت على بعض انواع السيارات، تحط شيء، بس هو اهم شيء زي ما قلنا اول متابعه يعني. هو اذا صارت عندك سياره فيها مشكله كل ما تأخرت وانت تتابعها كل ما كبر الموضوع حقها وما قدرت تجيبها أصلا، بس متى ما حاولت أنك تحل الموضوع بدري ولا في وقتها المناسب متى ما صارت المشكلة يعني مشكلة أقل، سيارة مفقودة فيك بس لازم تعرف انها مفقوده باقرب وقت ممكن عشان تعرف تتصرف. هذا اهم شيء.
جميل. التجارب العالميه يعني هل احنا قريبين من التجارب العالميه ولا في تجارب ملفته ما هي مطبقه عندنا في السعوديه؟
تجارب عالميه زي
بشكل عام يعني انا والله مثلا انت يوم من الايام سافرت امريكا، طبعا اي صاحب بزنس ومهاره ولا تجاره ما يطيح عينه لا سافر الا على شغله. إيه؟ ف يعني هل سبق زرت دوله او مدينه شفت عندهم فكره يا ليت لو تطبق في السعوديه من ناحيه تاجير السيارات؟
والله أنا مب هو في تأجير السيارات فيه أشياء كثير طبعًا أغلبها تقني صراحة، يعني ما في شيء ما في شيء يعني مثلًا إنك تقول إنه واو والله موجود برا مو موجود عندنا. بس أنا اللي هبلني مرة الورش، مو بالورش حقت تأجير السيارات، الورش حقت وكالات السيارات.
شلون؟
تنظيم اللي فيها وطريقة عمل بعض الآلات البسيطة، وهذه اللي أنا تخليني هذا اللي أتمنى أني أقدر أطبقها في ورشنا اللي موجودة.
فشكل الخطة الخمسية بتفتحون ورش أبو
نطور الورش اللي موجودة هي.
طيب الشركات العالمية على طاري عندنا في السعودية هنا فارقة عنكم؟ أنا ما راح أسمي بس في شركات معروفة عالميا لها فروع أو وكلاء عندنا موجودين في السعودية، هذول جايين بتجربة وخبرة مختلفة ولا زيهم زي غيركم أداهم في السوق؟
شوف شركات تأجير السيارات حتى العالمية منها تاريخها مرة قديم، في شركات فاتحة من 100 سنة ولا يعني وموجودة فرنشايز يعني حول العالم كله. بس احنا لا ننسى ان حتى الشركات العالمية اللي موجودة في السعودية هي تقودها شركات وطنية، يعني هي ما هي اذا صارت شركة عالمية معناتها شركة عالمية، لا، في شركة وطنية سعودية هي اللي ماسكة الوكالة هذه وتعمل باسمها. وطبعا هم احد يعني العناصر المهمة اللي موجودة في السوق. وانت إذا أصلا نزلت أي مطار مثلا، رحت أي مطار عالمي، انت أول شيء بتشوفه من هي الشركة العالمية اللي موجودة عشان أقدر أستأجر منها بثقة، وهي موجودة في كل المطارات. وإن شاء الله في أحد المراحل يكون حنا طموحنا أن نصير شركة سعودية عالمية، وإذا رحت أي مطار تشوفها مرة ثانية.
متى خطة التوسع برا السعودية؟
صراحة ما في أي شيء الحين حالي، احنا تركيزنا مرة داخل السعودية الحمد لله رب العالمين، خاصة خلال مع القفزات الاقتصادية الهائلة اللي صارت خلال 4 سنين. أنا أشوف الواحد إنه غلط يفكر خارج السعودية، والناس اللي خارج السعودية كلهم يبغون يشتغلون يعني داخل السعودية. فمع العمل الكبير والتطور الهائل اللي صاير موجود عندنا هنا، حنا يعني في هذه المرحلة تركيزنا داخل المملكة.
جميل. وبنسألك بعد شوي عن تشبع السوق في المملكة وعن حجم السوق وغيرها، لكن لو سألنا عن موضوع الخطط المستقبلية قبل لا نطلع الأسئلة أخرى وقبل لا نروح الاستشارات، الخطط المستقبلية اليوم شفنا أخبار خلال هذه الفترة لجلب سيارات لوسيد اللي هي السيارات الكهربائية، فهذه خط مختلف تماما يعني عن الموجود حاليا. أول شيء ليش ذيب أول من أخذ هذه الخطوة؟ هل الخطوة مجدية في السوق؟ هل هي استباق للتوجهات أو يعني تكتيك تسويقي للفت الانتباه؟
هو الحمد لله أول شيء احنا دائم حريصين في شركة ديب أن نكون أول شركة تجيب أي نوع جديد من أنواع السيارات، يعني سواء شكل جديد ولا نوع معين، أساس العملاء يأخذون راحتهم تجربة السيارة هذه، وأن يكون لنا الأسبقية موجب عملنا ولله الحمد مع شركاء النجاح من وكالات السيارات. فهذه القاعدة في أي نوع من الأنواع. فيما يخص لوسيد والسيارات الكهربائية، صراحة إحنا كنا مرة حريصين أن أول سيارة كهربائية توفر في المملكة العربية السعودية أن إحنا نكون أول من يأخذها. إحنا بدينا قبل أكثر من سنة في موضوع تجهيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وكنا بانتظار، حتى أذكر الشباب كانوا يقول نبغى نصور مع، إذا خلصت نبغى نصور مع الشواحن ونقول يلا وين السيارات، لأن السيارات إلى الحين ما نزلت عند الوكالات، ما عندنا سيارة كهربائية تباع عند وكيل رسمي غير سيارة لوسيد إير. فهي البداية هي مع لوسيد، الهدف منها أكثر من هدف، هدف تسويقي، هدف تثقيفي لنا وللعملاء، مو بس للعملاء، حتى احنا نبغى نعرف بكره بتزيد عدد السيارات الكهربائيه، بيكون موجود بكل فئات الاسطول، الوسط والصغير والكبير. فاليوم اذا احنا بدينا بتثقيف نفسنا بطريقه عمل السيارات الكهربائيه وطريقه شحنها، ان شاء الله مستقبلا بيختصر علينا وقت طويل ان ندعم السيارات الكهربائيه بكل فئات الاسطول، ونمشي مع هذا المسار إن شاء الله بإذن الله.
جميل، بإذن الله قدامكم مستقبل مشرق
إن شاء الله بإذن الله.
أنا في بالي سؤال صراحة عقب يوم قلت إنه الحوادث والأشياء هذه، كيف تغير الوضع معكم بعد قيادة المرأة بدون أي عنصرية، بس يعني هل تغير عليكم شيء بعد قيادة المرأة؟
هو أول شيء أنا دائما الناس يسألوني هذا السؤال، بس هذا السؤال حنا ما لمسنا قيادة المرأة إلا بعد إصدار الرخص، لأنه هو طلع قرار قيادة المرأة، بعدين حنا ما نأجل طبعا إلا اللي معها رخصة قيادة. بس الحمد لله يعني إذا حوادث المرأة أخف كثير من حوادث، كلها حوادث بسيطة
عقلين يعني
حادث رفرف كذا سمكرة كذا، الحمد لله الله يتمم عليهم إن شاء الله. يعني ما في حوادث يعني زي ما تقول
تشيل همها
قوية يعني مرة، ولا حوادث بسبب يعني نوع الحوادث يختلف شوي، والله يقينا يعني شر كل الحوادث
إيش بإذن الله. خلنا نطلع إحنا وياك نسمع الاستشارات الحين.
السلام عليكم، عندي استفسار، اللي هو في بعض الدول الخليج بمجرد أنك خليجي عندك إمكانية تأخذ تمويل من بنك وتفتح شركة تأجير سيارات، فسؤالي عبارة عن شغلتين: هل التمويل ممكن يكون سهل عندنا في حال الشخص يرغب الاستثمار في تأجير السيارات؟ والسؤال الثاني: هل القطاع مغري وفي فرص، أو نقدر نقول عليه متشبه بشركات التأجير؟ محمد الدوسري، شكرا لكم.
محمد يسأل عن التمويل، هل في معاملة استثنائية لأي أحد بيفتح بزنس تأجير سيارات؟
تأجير السيارات طريقة تمويله في طريقتين، في شركات مختصة بالتمويل أنها هي تمولك بالسيارات مباشرة وأن تلتزم معها بأقساط معينة وكذا ولها شروط معينة، وفي أنك تأخذ تمويل من البنك وأن تشتري السيارات مباشرة من الوكيل بموجب تمويل البنك. طبعا أنت تختار أي نوع من أنواع التمويل، ينطبق على شروط ائتمانية كثيرة أن تقدر توفرها للبنك أو لشركة التمويل أو لا، وتصير تقارن وتقدر تعرف. بس فيما يخص دول الخليج أنا ما أقدر أبت فيها، بس أنه أشوف دائم أنه يعني الواحد يبدأ من هنا أفضل بعدين يعني يقدر.
بس هو يستشهد بتجربة مختلفة في دول الخليج أنهم يمولون بشكل محدد تسهيلي، يعني تمويلات تسهيلية لحقين تأجير السيارات، فأنتم تعاملون زي قطاع آخر؟
لا، هي تأجير السيارات في كل البنوك له معاملة خاصة. يعني حتى في كثير بنوك يمكن يرفضون حتى تمويل نشاط تأجير السيارات، الشروط الائتمانية حقته
شوي يعني معاملة خاصة. أصعب قصدك؟
أصعب أصعب
على حسبتها سهلات.
لا، لأنه ليش في شركات مختصة فتحت تمول شركات تأجير السيارات غير البنوك؟ لأنه يعني حتى عند البنوك تمويلها شوي شروط أصعب، لأنه هو العمل الريسك فيه يعتبر يعني يعتبر عالي شوي، يعني مو بزي الأعمال الثانية.
جميل. سؤال ثاني عن تشبع السوق. أنت قبل شوي قلت لك تتوسعون برا، قلت لا مع الفرص اللي موجودة عسانا نلحق هنا، فقديش السوق السعودي متشبع؟
السوق السعودي مو متشبع، أنا ما أشوفه متشبع، في حاجة مستمرة عندنا
لسه محتاجين السعودي. يعني أنا اليوم لما أروح أستأجر سيارة أشوف 9 محلات، في مكان لبراند عاشر.
متى ما كان عملك منظم وما تستهدف أرباح بس مرحلية حقت اليوم وبكرة وكذا، متى ما صار في حاجة، الحاجة للسيارة والتنقل عندنا مهمة، يعني مهمة جدا، وشرط أنك تلقى مدينة ولا منطقة ولا مكان معين عندهم حاجة لتأجير السيارات.
جميل، خلنا نسمع الاستشارة الثانية.
السلام عليكم، معكم نور عبد الله، عندي استفسار بسيط. في حال وجود سيارة جديدة عندي، هل يوجد لديكم خدمة التعاون مع الأفراد بحيث أن يعطيكم هذه السيارة وأنتوا تشغلونها لي ثم نتقاسم عدد الأرباح؟ وهذا استفساري، إذا موجود الخدمة يا ريت توضحونا لنا، الله يعافيكم.
طيب، تأجير السيارة هذه فكرة حلوة صراحة، وعشانها جت عن طريق برنامجنا فترى النسبة يعني
إن شاء الله غديها تغطي.
لا بس فكرة حلوة، أنا عندي سيارة قاعدة في البيت يا أما مع سواق ولا راح سافر السواق.
اليوم في تطبيقات موجودة في السوق أظنهم اثنين يطبقون الفكرة هذه، وأي أحد يقدر يحط سيارته يعني مع التطبيق على أساس يكون فيها مشاركة في الإيرادات وتشغيل السيارة. بس حنا اليوم ما عندنا مين موجودة الخدمة هذه، ويمكن نفكر فيها مستقبلا، بس حاليا يعني ما أتوقع بندخل فيها.
طيب، لو بنروح على ختام الحلقة، احنا في الغرفة التجارية دائما نعرف انه بعض التجار يكونون جزء من الغرفة التجارية في مرحلة من مراحل حياتهم، احيانا يكونون قريبين من اللجان، احيانا يكونون استفادوا او ما استفادوا من الغرف، لكن بحكم يعني عملك عن قرب مع الغرف في فترة من الفترات، ما هو جدوى الغرف التجارية؟ هل شفت الأثر الملموس؟ هل في آمال وطموحات معينة والله تتمنى الغرفة لو أدت هذا الدور بيكون شيء رائع بالنسبة لكم؟
طبعا كل لجنة من لجان الغرف عندها عملها واختصاصاتها اللي يختلف حسب توجهها. أنا الحمد لله تشرفت بالعمل بنجلة تأجير السيارات فترة معينة، وتشرفت في العمل بنجلة النقل البري لفترة معينة، وكانت تجربة يعني مثمرة، واستفدت منها على المستوى الشخصي والعملي شيء كثير. أذكر من كان أهم إنجازات اللجنة برئاسة أخونا الله يذكره بالخير عبد الله القحطاني، وطبعا رئيس اللجنة الرئيسية العم سعود نفيعي، أن قدروا يخلصون ذيك الأيام تجديد لائحة نشاط تأجير السيارات، وهذه عطت فرصة الكثير من شركات تأجير السيارات أنها تصحح وضعها يا تدخل في سوق منظم. اليوم الحمد لله رب العالمين سوق تأجير السيارات تم تنظيمه بشكل ممتاز جدا، طبعا بتجديد اللائحة من الهيئة العامة للنقل، وكان في ذيك الأيام اجتماعات مكثفة مع سواء لجان النقل بغرفة تجارية أو حتى كانت اللجان ما تكتفي بعضاها، كانوا يعني يسوون اجتماعات على ينادون يعني معظم شركات التأجير كانت تكون حاضرة في الاجتماعات وتعطي رأيها بمسودة اللائحة قبل الإصدار. وأنا أشوف اللائحة صراحة كانت من أهم النقاط اللي نظمت عملية التأجير أو سوق تأجير السيارات خلال الفترة اللي راحت.
جميل. أنا أعرف أنه موظفينكم يعني حريصين وعندهم ولاء عالي جدا لذيب بشكل غريب.
الحمد لله.
يعني الله يوفقهم إن شاء الله ويبارك لكم، لكن يعني وش السر اللي خلاكم تمسكونهم بحيث أنهم هم يبادرون للبقاء في الشركة؟ يعني اليوم جهات حكومية كبيرة، شركات كبيرة تعطي رواتب تنافسية رائعة، ما هي بقادرة تحافظ على موظفينها سنة سنتين ثم ينتقلون لجهات أخرى. اليوم ذيب عيال الموظفين القدامى اليوم موظفين في ذيب
الحمد لله.
لما جت أزمة كورونا يمكن تقريبا 1000 موظف إذا ما نبواهم تنازلوا عن رواتبهم أو جزء من رواتبهم، يعني هم بادروا بهذا الشيء. وش السر؟ أنتم يعني ساحرينهم ولا شو مسوين؟
ألف هي كانت مبادرة، يعني أنه عدد كبير الموظفين يمكن يوصل 400 يمكن ولا 500 قدموا إجازات اضطرارية بدون راتب مع استمرارهم بالعمل،
وأنتم يعني رفضتوا عليهم.
شلون؟
أنتم رفضتوا، هم بادروا وأنتم رفضتوا.
لا والله ما رفضنا ذيك الأيام. الواحد
جت على كورونا
الواحد يعني لأنه هو المسألة أنه يا كلنا نضحي فترة مؤقتة ونستمر يا أنه في أحد بيتأثر، يعني
أوكي.
يعني أكيد أنه يعني في أحد بيتأثر. فإذا ما انخفضت تكاليف الموارد البشرية هذيك الأيام بشكل أو بآخر، طبعا أنت عندك عوامل ثانية، طبعا في الدعم الحكومي اللي صار ويعني في أشياء كثيرة مرة، بس أنت لو التكاليف هذيك المؤقتة ما انخفضت عندك كان ما تشوفنا جالس يعني في وضعنا اللي حنا فيه اليوم. بس فيما يخص بيئة العمل والموظفين، هو دائما نقول اسمع لهم، التواصل يعني هو التواصل هو من أهم الأشياء، وأهم شيء أنه يكون فيه أشياء غير الراتب والمزايا الوظيفية. يعني مثلا فيه كل وظيفة فيها شيء، في مبادرات الاستقرار الوظيفي مثلا، في مبادرات سلفة خاصة عند والله أني بصراحة يعني ما هي في بالي كلها الحين. في موضوع الحوافز، أنه لازم تصير حوافز الموظفين أو نسبتهم المبيعات تكون مشجعة وتكون شيء يحرصهم على البيع ويحرصهم على يعني أن يحسون شيء يعني من حلالهم. طريقة استقبال الموظف الجديد بالشركة، طريقة التعامل حتى مع أخطاء الموظفين، دائما عندك الأخطاء أحيانا أنت عندك في الأخطاء دائم عندك خطأ وخطيئة واضطرابات نفسية. الخطأ اللي هو الواحد سواه بدون ما يعني بدون ما يقصد بدون شيء،
إذا بعد اجتهاد
أجتهد وأخطأ، فهذا الخطأ أنت لازم تعامله تعامل معين، تفصله بكرة عشان خطأ واحد، الأول مشيه، الثاني مشيه، الثالث بنشوف يعني بنشوف إيش يصير. بس إذا جاء واحد عندك فأنت متى ما شافوا الموظفين أن أنت تعاملك مع الموظفين تقويمي وليس يعني تقييمي، يعني أنك أنت تجي أقيمه والله هذا زين يقعد هذا مو بزين يمشي، لا حنا بنمشي مع بعض إلى نهاية العام نحسن من أداء بعض كلنا. إذا الموظفين شافوا على مدار السنين هذا الشيء موجود وأن الشركة ما بقعدت والله تمسك واحد على خطأ عشان تمشي ولا كذا، مع الاستمرارية على هذا الموضوع اللي هي موجودة من أيام تأسيس الشركة، يعني ما هي وليدة اللحظة ولا وليدة اليوم. متى ما حسوا أنه في استقرار نفسي وأن إدارة الموارد البشرية في الشركة تعمل على حفظ حقوقهم، يعني تحفظ حق الموظف وتحفظ حق الشركة بدون ما في أحد من الاثنين يعني لا تظلم الشركة ولا تظلم
يعني ما في خلطة سحرية، بس أنكم حليلين معهم، حسسينهم البيت بيتهم.
يعني أحيانا يسمونها الإدارة الإدارة بلطف، أحيانا تقدر تسميها. إذا أحد عنده ظروف معينة أنت لازم تقدر ظروفه، ما في أحد يعني ما يكون بدون ظروف. وهي أنا أشوفها دائم هي آثار تراكمية واستمرار للمبادرات اللي موجودة. يعني
جميل. طيب ختام هذه الحلقة، دائما الغرفة غرفة الرياض شعارهم إحنا صوت أعمالك، فلو كان صوت أعمالك مسموع يا أبو فارس وش ممكن تقول؟
أن إن شاء الله يكون في تطبيق عند الغرفة ولا شيء يسهل توصيل صوت أعمال أي أحد للغرفة التجارية. بس
جميل، كيف
يعني؟ يصير إلكتروني سهل واضح لجميع الناس، مع أن اليوم التواصل أكيد موجود بس أنه يعني التواصل كل ما كان أحسن، كل ما كان
قصدك بوصول القطاع الخاص للغرفة.
إيه يعني جميل. يكون شيء إلكتروني جديد مميز زي كل التقنيات اللي يعني اللي موجودة،
ثم تصير نجاحاتهم مثل نجاحات اللائحة وأكثر بإذن الله.
نجاحاتهم ما نقدر نحصرها الغرفة التجارية.
يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
الله يسعدك.